بسم الله الرحمن الرحیم. الله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طیبین و طاهرین و معصومین و لعنت دائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و رحمنا و رحمتک یا ارحم الراحمین. خان الکلام به نسبت الی تقریب الاستدلال به روایت عمر ابن حنظله علی نصب الفقیه قاضیان کما هو المشهور او والیان کما اختاره جمله من الاعلام و خود ما تقریب الاول و اخیرا نقلنا عن مثل سید البروجردی و غیره قدس الله اسراره. بالنسبة إلى التغريب الذي أفاده هو السيد البروجردي وغيره أيضا قالوا هذا التغريب مقدمة من مقدماته عقلية ضرورة الحكومة ووجود النظام وتحقيق هذا المقدمة يحتاج إلى أبحاث خاصة قد نشير إليها فيما بعد. الآن مجال واسع للمناقشة في هذا المجال لا يوجد. من جملة مقدماتی ان الاسلام کم اعتنا بالکمال الفردی اعتنا به جانب نظام و الحکومه و اسس حکومتا و نظاما. هذه المقدمه ایضاً ذکرت فی کلماته رحمه الله و هذه المقدمه سابقا تقریبا کانت مقبولتا عند المسلمین عامتا حتی السنه. اخیرا جمله من علماء سنه ناقشوا في هذه المقدمه. هناك رجل معروف صار فيه نزاع شديد في الازهر علي عبد الرزاق الاسلام واصول الخلق يحاول في هذا الكتاب يثبت ان الدين لا يتعرض لجانب الحكومه ابدا ينفي هذا الشيء. فلذا هذه المقدمه التي امن بها مثلا السيد البروجردي لابد من اثباتها فهذا ان شاء الله في مجال اخر. الان امس ناقشنا في دليله مضافا الى المناقشه التي ذكرناها امس في جمله من مقدماته قدس الله نفسه ايضا توجد بعض المناقشات نتعرض مستقلا في هذا المجال الان لا يسال الان. هذه خلاصه بعض الاشكالات على كلامه. طبعا كلا المطلبين نؤمن كلتا المقدمتين نؤمن بها لكن غرض مناقشه فيهما موجود. ثم نقول يمكن الاستدلال بهذه الرواية المباركة صحيحة عمر بن حنظله لإثبات الناس للقضاء أو للولاية بعد ذلك نتعرض من دون حاجة إلى تلك المقدمات العقلية أولا في ضرورة النظام والحكومة والنقلية في أن الإسلام يهتم بجانب النظام كما يهتم بكمال الفرد. يمكن أن يستدل ذلك وكيفية الاستدلال والاستظهار حسب ما هو المبنى عندنا والطريق عندنا وهو ملاحظة العنصر التاريخي في الأدلة الروايات الآيات. نحن في تصورنا أن ملاحظة الجانب التاريخي تؤثر كثيرا في فهم الناس. و يتبين من خلال ابحاثنا الى الان بينا هذا تأثير الجانب التاريخي. الان ليس غرضنا التفصيل في نفس المبنى تطبيقه على ما نحن فيه. بلحاظ العنصر التاريخي مما لا يشك فيه انه في العالم الاسلامي في زمان صدور الروايات بل قبله قبل صدور الروايه كان هناك حكومه اسلاميه. هذا ما لا اشكال است. السيد البروجردي في مقدمته كان يعترف ب كان يقول بأن الحكومة ضرورة عقلية ثم يقول الإسلام أيضا اعتنى بالحكومة. لكن نحن في هذا الاستدلال في غنى عن هاتين المقدمتين. واقع الحكومة لا يمكن سواء كان الإسلام يعتني بها أو لا يعتني بها. كلام علي عبد الرزاق صحيح أم لا؟ أن الواقع الخارجي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم کان یقوم به ادارت المدینه و ما آمن من القرى و البلاد ادارت الحاکم هذا ما قام به رسول الله هل هذه الولایه من الله ام هذه الولایه به بیعت الناس دا که بحثون آخر لا نمیده دخوله چی انشاءالله چی تتمت البحث ده تعراده تکل مثلا هذا ما لا اشکاله کما لا اشکال خصوصا معالم الحکومه اتوحت اکثر فی عصر الخلاف خصوصا فی زمن عمر رضا دیوان و بیت المال و جیش و کل خصوصیات الذی للحکومه موجوده و مسئولین مسئول لکل جهته و اموال و خراج و ضرائب ضرائب به صلاح ایرانی مالیات کل هذه الامور کانت تؤخذ یعنی نظام متکامل فی نفسه فی قبال النظام المتکامل الذي كان في ایران مثلا النظام المتکامل الذي كان في الروم مثلا به عینه نظام لا اشکال فيه هذا خب لا اشکال فيه و مما لا اشکال فيه ان امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه به نفسه ادار المجتمع الاسلامی و الحکومه الاسلامی هذا مما لا اشکال فيه کما ان الامام الحسن صلوات الله و سلامه علیه ادار الحکومه الاسلامی مدت 6 اشهر ایوه لا اشکال فيه یعنی هذه الامور من الامور المسلمه في التاريخ لم يقل امير المؤمنين ان اداره البلاد واداره الحكومه ليست من صلب الاسلام وانا لا اتصدى لذلك نحن ليس الان غرضنا في انه ولذا هذا الاستدلال يتم ولو فرضنا مثلا من باب المثال ان الحكومه لم تكن من صلب الاسلام كما قال انما تكون بالبيع مثلا لكن مما لا اشكال فيه ان امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قام به ادارت المجتمع و حکوم متکامله یعنی رئیس و جیش و مسئولین و ادارت امور و حروب و مشابه کل ما احتاج به این حکومه نیست یه چیزی نقص و ناقص و كذلك امام الحسن صلوات الله علیه و كذلك امام الحسین سلام الله علیه سعال اقامت الحکومه الاسلامی یادم مولا اشکال کل هذه الامور مما لا اشکال فيها تاریخیه كما انه لا اشکال في زمن الأئمة المتأخرين الإمام السجاد والإمام الباقر والصادق وإلى آخره كانت هناك حكومات إما لبني أمية وإما لبني العباس هذا كله كما أنه في خلال هذه الفترة وبخروج بعض الخلفاء أو مثلا خلفاء مرادنا عثمان أو مثلا بني أمية أو بني العباس عن ظاهر الشريعة حدث هناك اختلاف شديد بين المسلمين في مسألة الإدارة وكما قال أحد المؤرخين ما سل سيف في الإسلام ولا أريق دم بمقدار ما سل وأريق في الخلاف صافا كذلك مثلا يقال العلم عند الله في كتاب الصفين لنصر بن مزاحم وهو أقدم كتاب في هذا المجال بلغ مجموع القتلى في حرب جمل 25,000 على ما يقال تقدير أقل موجود وفي حرب صفين 75,000 يعني حدود 100,000 ويقال مثلا من باب المقايسة جميع من قتل في حروب رسول الله جميعا من المسلمين ومن المشركين 1500 مثلا هكذا يقال الفارق كبير جدا بينهما خب دماء كثيرة صارت في الخلافة على ما يقال اقل من هذا التقدير موجود بكثير اقل موجود الان ما سل سيفون ولا اريق دم في الاسلام كما اريق في الخلافه هذا من ملا اشكاله فالخلافه من المسائل الخلافيه الاساسيه بين طوائف المسلمين خصوصا بالنسبه الى المعامله مع الخليفه المنحرف كانوا يعترفون بان يزيد منحرف هذا هم تاریخی هم ثابتون از شواهد کثیرتون علیه خصوصا مرتکبه او فی کربلا مرتکبه او فی المدینه و الی آخر الی زغربان از دخول فی تفاصیل ما جنا هذا الخبیر علی الامه الاسلامی المهم اختلف المسلمون مضافا الی اختلافهم فی الخلافه بعد رسول الله اختلفوا فی خلافه مثل یزید مثلا فی هؤلاء المنحرفین الرأي العام كان إطاعة الخليفة ولو كان فاسدا على اختلاف عندهم بينهم اختلاف منها من کان یقول لا مثلا ادا نستاتی ان نتحرز منها لا ندخل فی اعمالهم و منهم من یقبل الدخول فی اعمالهم بل یؤیده عندهم روایات اطع الامیر ولو کان عبدا حبشیا ولو کان فاسقا فان له فسقه و علیکم اطاعت و الی آخری اشرنا الی هذه روایات سابقا لیس غرض ان ادعو الرأی العام کانت الطائع ولو بحسب الظاهر بالخلاف اسعاد مقدار الظاهر اسف الباطن یؤمنون لا یؤمنون یقبه حتی کشی اون آخر هذا هو الرأی العام. الرأی ثانی فشیعه و فل سنه متضاربان فی الجه و انه لا یجوز الخضوع للحاکم الظالم بل نفس الخضوع امام الحاکم الظالم فسق بل کفر. المعروف من مذهب الخوارج انهم لا يرون درجه وسطا بین الايمان و الكفر انه فاسق لا والخضوع امام السلطان الجائر من اسباب الكفر عندهم. ولذا في راي الخوارج كل من يسمى بالمسلمين ككفار. ولذا علامات الخروج شرحنا كانوا ياخذون السيف ويقتلون كل من يجدونه في الطريق بلا ضرر جدال على اختلاف بين كبارهم في الاطفال فقط انه يقتل الاطفال ام لا. جمله كبار منهم كانوا يعترضون بقتل الاطفال بناء على الله العلي المبارك انهم لن يلدوا الا فاجا كفارا الى اخره ليس غرض الدخول في فقه الخوارج هنا. فراي الخوارج تكفير الحاكم الظالم بل تكفير المسلمين عامه باعتبار عدم خروجهم على الحاكم الظالم هذا من جهه ومن جهه اخرى لو كان يجتمع منهم 10 او 5 او 20 يختارون شخصا واحدا بينهم بعنوان امير المؤمنين ويشكلون فيما بينهم دولة يقولون لابد من طاعته لابد من بيعته. ولو استولوا على مدينة صغيرة كانوا يقومون بإدارة المدينة يجمعون الزكاة والخراج ومشابه ذلك ويوزعون الأموال مثل نظام حكومي كامل. فهذه طائفة من المسلمين طبعا من السنة عندنا الخوارج ليسوا مسلمين خرجوا بكفرهم لعلي سلام الله عليه أهل الإسلام يعني هم كفروا المسلمين والمسلمون سنة وشيعة كفروهم بطبيعة الحال بكلمة المناسبة انصافا كفار باتفاق الفريقين السنة والشيعة. في قبال هؤلاء الزيدية كانوا كذلك الزيدية بالفعل لم يروا جواز السكوت أمام الخليفة المنحرف وخرجوا عليه وأسسوا دولة هذا مرادي محل الشاهد هنا. زيد بنفسه بويا له بعنوان أنه خليفة وأمير المؤمنين ثم من بعده لولده يحيى وإن كان صغير السن ثم بعده لأئمتهم من الحسنيين عبد الله المحض وغيره إلى يحيى بن الحسين الذي قام في اليمن بتأسيس الدولة الحكومة الزيدية ويلقب عندهم بالهادي ولادته 245 في زمن الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه ووفاته وشهادته وفاته في يمن رفاته في يمن 290 أظن هالحدود إذا لا تخون الذات. على أي حال الزيدية أيضا حارب النظام وأسس الدولة هذا مرادي هذا محل الشاهد هنا. في قبال النظام الفاسد أسسوا دولة دولة بمعنى الكلمة يعني كل جهاز الدولة الجيش والضرائب وأمور مالية والتصدي لجهات الناس لحياة الناس هذا كان موجود. طبعا الزيدية في زمن الإمام الصادق فقد وفقوا لإعلان الخروج ضد الحكومة وتأسيس يعني استقلالية المدينة مثلا عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بنفس الزكية استولى على المدينة وأخوه إبراهيم استولى على مكة مثلا استيلاء على مناطق محدودة ثم سلبت منهم هذه المناطق. وأما يحيى بن الحسين المعروف عندهم بالإمام الهادي لا استولى وأسس دولة في اليمن وإلى يومنا هذا دولة الحكومة الزيدية في اليمن تابعة لهم فرق بينهما بل وبين بإصطلاح أوائله. وطبعا تأسيس الحركة الزيدية وقوامها وانتشارها كان بمرعا من الإمام الصادق الإمام الصادق يرى ذلك حركة الزيدية أما قامها إلى هذا الحد تبين خلاصة المجتمع الإسلامي تجاه الحكومة. يبقى الكلام في موقف الإمام الصادق والباقر سلام الله عليه بالنسبة إلى أئمتنا مما لا إشكال ولا خلاف خصوصا من بعد الامام سجاد به اعتبار حکم الهیه فی انه الامام تبقى سلیمتن و لدافت من الزمان الامام اصلا اخذ جانب الدعا فی قبال الجانب سیاسی و تصد سیاسی و شرح فی مجال آخر. و حسب ظاهر الامام سجاد صلوات الله سلامه علیه و الامام باقر صلوات الله سلامه علیه لم یستر منهم حرکه فوریه او ما شابه داله. طبعا به نسبت الى طریقت اهل البیت ان خلافت غیرهم باطلتون، هذا ولا اشکال فی، لكن کیفیت علاج معین لم تتحقق فی البین، اکثر ما یتعین انهم کانوا یعیشون ظروف تغییر کما کان امیر المؤمنین یحضر الصلاة مثلا عند فلان و فلان فهؤلاء یحضرون صلوات الجماعات بحسب الظاهر. اول ما نجد تحرکن اجتماعی سیاسی و به عنوان التصدل اجتماعی لشیعه فی زمان امام صادق، و ظاهر انما صدر من السجاد والباقر سلام الله علیهما تمهید لهذه المرحله. اصولا فی هذه المرحله تغییرات هام ان صح التعبیر حصلت على الساحه الشیعیه. مثلا من جمله تغییرات الهام تفضل امام صادق مباشره لاخذ الاخماس. في روايه الامام يقول اني لمن اغنى اهل المدينه اللي الا اني اخذ من 5 دراهم درهما واحدا بعنوان الخمس ليطيب اعمالي. الامام الذي ندري صراحه اخذ الخمس وتصدى لاخذ الخمس من ارواح المكاسب من كل ما يدخل صورة معينة كسبا يكون غنيمة للإنسان ولو لم تكن من غنائم الحرب هو الإمام الصادق. الإمام فتح هذا الباب وهذا الأمر عند الإمام الكاظم ازداد أكثر، نصب وكلاء من قبله الشيعة يرجعون إليه يقبضون الأموال يصرفون الأموال يلاحظون وضعهم. ولذا في تلك العبارة المعروفة إسماعيل علي بن إسماعيل ومحمد بن إسماعيل اولاد اسماعیل ابن الامام صادق قال لهارون خلیفتان فی الارض یجبا لهم الخراج. یعنی تأملوا فی المطلب، لا اشکال ان هارون الرشید خدله الله بلغ العالم الاسلامی فی زمانه ما لم یبلغ فی ای زمان ابدا من زمان بعثت النبی لا یومنا ها، مصر و ایران و مادی الخلیج و الهیب و الهیب ما شاء الله البلاد. هذه العبارة المعروفة أن الصحابة كان يقول للصحابة أين تمتون في ملكي، واقعا كذلك، يعني أينما تمشي هذه الصحابة في العالم الإسلامي مراسي ملكي في العالم الإسلامي. إنصافا بلغ العالم الإسلامي في زمانه ما لم يبلغ في أي زمان إطلاق. وطبعا الأموال التي كانت تأتي من البلاد إلى بغداد عجيب، أموال طائلة غريبة، يعني مليارات أشياء أموال غريبة تنقل في ذات الزمان. و مع ذلك كله يقاس الامام الكاظم به. تأملوا المطلب، خليفتان في الارض يجبى لهم الخراج. لا يقول هذا الشخص لهارون ان الامام الكاظم مثلا يبين فقه رسول الله حقيقتا، او يجمع خليفتان يجبى لهم الخراج. طبعا تعلمون ان جباية الخراج من شؤون الخليفة، يعني أن الشيعة ينظرون إليه نظرهم إلى الخليفة. فهذه الأموال التي كانت تجمع في زمن الإمام الكاظم ما كانت تجمع في زمن الإمام السجاد ولا في زمن الإمام الباقر، شواهد التاريخي لا تؤيد. الأموال التي تجمع فيما بعد، لاحظوا كتاب البحار الأجزاء المتأخرة عند الإمام الجواد عند الإمام الهادي الإمام العسكري، أموال كثيرة من إيران ومن غير إيران به تلك الحالات الصعبة توصل لسامراء، يعني تحت الإشراف المباشر لحكم العباس. خب هذا شيء جديد لم يكن في الفقه الشيعي، ولذا تصور بعض المعاصرين أن مسألة خمس أرواح المكاسب مما سنه الإمام الصادق، لا ليس مما مما نفذه الإمام الصادق، يعني الأوضاع الاجتماعية ساعدت على أن الإمام صلوات الله سلامه عليه يتصدى لهذه الجهة، لا أن الإمام الباقر ما كان يؤمن بذلك، لا أن الإمام السجاد ما كان يؤمن بذلك، إنما تصدى الإمام لذلك. هذه نقطة جدا مهمة كانت في حياة الإمام الصادق. تصدى لجمع الاخماس وهذه السيرة استمرت من بعده. و من جمله الامور المهمه في حياته صلوات الله وسلامه عليه تعيينه ارجاؤه للشيعه في القضاء و الى مطلق الولايه الى الفقهاء. يعني بعباره اخرى، الامام الصادق كآبائه عليهم السلام حرموا المعونه مع الظالمين، اصلا بالنسبه اليهم المعونه مع الظالمين من جمله الكبائر العجيبه عند الله سبحانه وتعالى. الروايات في ذلك كثيرتون. الامام الصادق مضافا الى ذلك بين الوظيفه للشيعه و انه ماذا يصنعون. نحن الان بينا لكم تاريخيا في زمن الامام الكاظم حكومه موجوده لا اشكال فيه، الحكم العباسي، ابتداء عن الحكم الاموي. تعلمون ان الامام الصادق بدايه امامته سنه 114 كان الحكم الاموي الى سنه 132. من هذه السنة اجبني عباس 4 سنوات صفاه والباقي المنصور واستشهد في زمان المنصور صلاه الله على كيف ما كان. فالامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قباله دولتون، اما الامويه واما العباسيه. المسلمون او من يسمى بالمسلمين مسالكهم واضحه، من يقول اخضعوا للنظام ولو كان منحرفا، من يقول ان هذا النظام منحرف و بعيد عن الله ولا تساعدوا، لكن لما يصير عنده مشكله طلاق او زواج او زكاه يقول لمقلدي ارجعوا الى هؤلاء. امثال ابي حنيفه، ابي حنيفه لعله اقل من غيري، امثال احمد بن حنبل. خب احمد بن حنبل كان يضرب كل يوم 120 خشبه او صوت مثلا على ما يقال على مساله خلق القران، كان يعتقد ان القران قديم و الخليفة كان يعتقد يعني مال إلى المعتزلة، الخليفة كان يعتقد أن القرآن حادث كلام الله هذا، هذه المسألة المعروفة. فيضرب يوميا يضرب، ثم لما يأتي إلى بيتي نقلنا من كتاب تاريخ بغداد أرسل الخليفة كان يرسل جواسيس له فيسألوا ماذا تقول في طاعة الخليفة، هو الخليفة اللي منحرف بعد يضرب ويضرب نفسه، فيقول عليكم بطاعة الخليفة لا تحلوا أن طاع شيء أحد، كل ما يقول اعملوا على طول. خب هذا طائفة من ما يسمى بالمسلمين، طائفة كالزيدية والخوارج أسسوا دولة، آدم واضح الأمر. يبقى الكلام في أهل الزيد ماذا فعلوا. بطبيعة الحال لابد أن يختاروا طريقا وخصوصا بعد تفريحهم بأن هؤلاء طاغوت في هذه الرواية، وقد أمروا أن يخبروا بطاغوت، فعلى أي لابد من علاجه، يعني هذا شيء طبيعي حتى لو لم تكن هذه الرواية موجودة، لابد من علاج لهذه القضية. إما مثلا مثل الشيوعيين وبعض الهرج مرجين يعني يقول الإمام لا نحتاج للحكومة، بإصلاح اليوم أنارشيين يقول لا نحتاج للحكومة أبدا، أو أن الإمام يؤسس دولة مستقلة كما فعله الزيدية، أو أن الإمام يأمر بالأخير بالرجوع إليهم في هذه الأمور، يقول هؤلاء باطل لكن ارجعوا إليهم في طلاقهم في الزكاة يترتب على ذلك. بعبارة أوضح من ذلك، جملة من الأحكام حتى في فقهنا عنوان الإمام موجود، فعل الإمام كذا في باب الإرث لم يكن له وارث على الإمام، إما أن الإمام الصادق يسقط هذه الأحكام لأنه إمام لا يوجد، يلغي هذه الأحكام. الأحكام التي فيها الإمام كالجماعة والحدود وما شابه ذلك التي كان معروفة أنها أمرها راجعة للإمام، إما أن يلغيها الإمام تماما إما أن يلغيها تماما، هذا لم يستر من الأئمة، وإما أن الإمام عليه السلام لابد أن يفعل شيئا في البين. الذي نحن نجد من صحيحة عمر بن حنبل ورواية أبي خديجة أن الإمام الصادق طرح أطروحة أخرى للشيعة لا تشابه لا طريق الزيدية ولا الخوارج ولا ما كان عليه عامة المسلمين حتى المخالفين مع النظام، وهذه الطريقة عبارة عن تكاتف الشيعة في ما بينهم وإدارة الحكومة في ما بينهم. يعني بعبارة أخرى الخوارج والزيدية دائما كانوا باعتبار محاربتهم للسلطة و السلطان تدفعهم عن مواطنه، غالبا الزيبيه و الخوارج كانوا يعيشون في هوامش العالم الاسلامي، مثلا اذا كان قاموا في البصره یا اخیرون الى اهواز من اهواز الى کرمان من کرمان الى سجستان، سجستان اومده که در اواخر العالم الاسلامی حوامش العالم الاسلامی به اعتبار از سلطه مرکزی ضعیفه فکن و الى یومنا هذا. الان من خوارج عندنا مثلا موضوع في عمان او في شمال افریقیه و زیدیه في آخر یمن، یعنی از خوارج و زیدیه في ذات زمان نفسشه به اعتبار قیامهم به حکومات کانو یا ایشون بعیدین عن العالم الاسلام. اما لهم علیهم السلام بعد ذا کانو یا ایشون في وسط العالم الاسلام في صلب الخلافه الاسلامیه، بل علیهم المتأخرون صلوات الله سلامه علیهم اجمعین کانو یا ایشون تحت الاشراف المباشر للخلافه، و الخلافه کان تخاف منهم حتی بمقدار انسان قد لا يصدقها الان في كتب التاريخ بعد وفاة شهادة الإمام العسكري صلوات الله سلامه عليه. المفتشون والشرطة بالصلاح لما دخلوا بيت الإمام وفتشوا عن وصيه وعن أولاده وجدوا، لأن الإمام لم تكن له زوجة، النساء التي عنده بإصلاح أم ولد، وجدوا امرأة من إمائه حامل لشهرين فأخذوها إلى دار الخلاف. شيء أريد يعني حتی تلده فی دار الخلافه، یعنی بعد المولود لم یولد، به احتمال ان یکون هذا المولود ولدن و یکون وصیاً فی ما بعد للامام العسکری. یعنی الان مثلا ينقل فی العراق سجن و طول عمره سنه و یستغرب لا به نسبت الى الامام سجن العمر قبل ولادت الطفل و محتمل ان هذا الطفل هم تكون بنتن خمونن و حتی برای خوانم بنت معروف قندر بلی شسمه بالنسبه الى اليوم. ثم الغريب اخذوها الى دار الخلافه، تعبیر موجود هكذا مو الى محل الشرطه مثلا، لا في نفس القصر الذي الخليفه فيه اخذوه الى باك، يعني تحت الاشراف المباشر المستقيم للخليفه. هكذا موجود في البحار في اواخر حياه الامام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. الان كيف ما كان فغرضي بيان هذه النقطة أن الأئمة عليهم السلام حاولوا أن يعيشوا في وسط العالم الإسلامي من دون أن يقيموا دولة مستقلة، وفي نفس الوقت منعوا الشيعة من الرجوع إليهم، وطبعا هذا بعد لا يعقل العلاج له، فطرحوا علاجا. ولذا إنصافا رواية عمر بن حنظلة وأبي خديجة بالنسبة إلى الناس ليس فقط من المنفردات في رواياتنا، اصلا من المنفردات في النظام الاسلامي ككل، يعني اطروحة غريبة من الامام الصادق. هذه الاطروحة لا توجد لا عند ابي حنيفة لا الشافعي، حتى من كان مخالفا للسلطة كابي حنيفة، يقال ان ابي حنيفة كان مخالف مع المنصور ومات في سجنه في تاريخ بغداد، يقول كان يرى السيف يعني الخروج على السلطان. الان حتى لو التزمنا بذلك لأنه من كان يرى السيف أبو حنيفة ويقوم على مثلا يثور على ضد الخليفة أبي جعفر المنصور، مع ذلك لم يأمر أبو حنيفة أصحابه بهذا الشيء، يعني الوحيد في كل العالم الإسلامي ككل تاريخيا الأطروحة الوحيدة هي عبارة عن الأطروحة التي طرحها الإمام الصادق، وهي أن الشيعة يجتمعون فيما بينهم و كل ما يحتاجون من امور ادارتهم هم يقومون بذلك و يعيشون في وسط العالم الاسلامي، بل في وسط الدوله الاسلاميه. نحن الان اذا تراجعون الى كتب الرواه، جمله من رواتنا من اصحاب الكتب مثلا كان وزيرا لمنصور، كان وزيرا لهارون، علي بن يقطين ذاك الوزير المشهور، علي بن يقطين والده يقطين من كبار دعاة بني العباس، قد لا يوجد مثله، لكن علي ولده من كبار دعاة الاماميه، و يعيش في صلب الخلافة العباسية لكن من كبار رأسه. فالأئمة عليهم السلام انصافا بناء على هذا الفهم نحن نتصور أن الذي دلت عليه صحيحة عمر بن حنبل وصحيحة أبي خديجة عبارة عن إقامة الشيعة لإدارة أنفسهم بأنفسهم، ونجد في هذا انسجاما في مذهب أهل البيت. نعم هذا الناس ظاهرا اول من قام به هو الامام صادق. لا
ممكن ان نستخدم هذا الاصطلاح دولتی
دولت. الان کانال فهی من قبیل دولت فی دوله، لکن لا به معنی تغییر، به معنی لا به شرطیه،
اداره ذاتیه.
اداره ذاتیه دوله فی دوله اداکان به هاد المعنا ان الشیعه دائما لابد ان تكون دولت اون فی ضمن دولت اخرى ليس لهم كيان مستقل. لا، هذا المعنى بعيد جدا. ان الشیعه لابد ان يكون لهم كيان حتی ولو كانت هنا كيان قوي، الشیعه لابد ان يحتفظوا بكيانه به معنا لا به شرط هاکذا. یعنی اذا كان هناك دوله قویه فدوله فی دوله، اذا سنحت الظروف و كانت الظروف مناسبه كما حصل مثلا في الثورة الإسلامية المعاصرة، حينئذ عليهم أن يؤسسوا دولة بأنفسهم. ليس معنى ذلك دائما يعيشون ظرف التغيير دولة في دولة، لا بمعنى التقديد تغليد تغييد دولة مقيدة أن تكون في ضمن دولة، لا، دولة في دولة بمعنى إقامة الدولة لا بشرط. إذا كانت دولة موجودة هذا لابد منها، إذا كانت دولة أخرى قوية ظالمة موجود فهذا تتخلخل فيها. و اذا به امکان شیعه سار لهم ظروف معینه، مثلا فی زمن سربداری فی خراسان فی منطقه معینه اقام و دوله حکومت شیعیه، فی زمن صفویه فی ثور الاسلامی المعاصره اقام و دوله حکومت. فنستفید من هذه الروایت المبارکه ان الامام الصادق، ولی را قلنا ادن ادلت دلیل ولایت الفقیه لابد ان يكون مشتملا على الناس بالفعل و تصدی، لا مسألة اللهم ارحم خلفائي، هذا بنفسه لا يكفي، وهذا التصدي نجده في الإمام الصادق. ولعل هذان الأمران صدر من الإمام الصادق باعتبار تناسبهما، يعني الإمام الصادق من جهة بدأ بأخذ الأخماس، من جهة بدأ بالتصدي لإدارة المجتمع الشيعي. لكن طبعا تعلمون، وهذا من شأن الفقيه أن يفهم، نحن لا نعد الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا. معاريض ليس معنى التعارض، معاريض هذا اللي في علم البلاغة إذا تذكرون في البديه، تعريض، تعريض بإصطلاح الفارسي كناية زده، تعريض يعني النكات الفنية الموجودة في الكلام، النكات الظريفة الموجودة في الكلام، شأن الفقيه هو هذا. فالذي يفهم من صحيحة عمر بن حنبل و كذلك من رواية أبي خديجة، طبعا رواية أبي خديجة ظاهرة جدا في القضاء، شمولها لغير القضاء مشكلة، أما رواية أبي عمر بن حنظلة فيها بعض الشواهد على القضاء وبعض الشواهد على الإمارة العامة، ويمكن أن يقال بتوسعة دائرة رواية عمر بن حنظلة أكثر من رواية أبي خديجة بكثير. وإنصافا هذا المعنى لو أعطينا للرواية، وأن مراد الإمام الصادق أن الشيعة في زمانه إذا كانوا بعيدين وفي غير زمانه في زمن الغيبة مطلقا لابد لهم أن يديروا أمورهم بأنفسهم لا يرجعون إلى غيرهم. إذا كان مفاد صحيحة عمر بن حنبل لرواية أبي خديجة هذا المعنى، يعني تصدي الإمام لإدارة المجتمع، إبر الفقهاء من نظر في حلالها، كان بإمكان الإمام أن يتصدى إبر مثلا مطلق الوكيل، مطلق الأشخاص، مثل ما علمنا خنيس لم يكن فقيرا لكن مخلص فدوي لأهل البيت لأن قتل في هذا الطريق، لكن لا، الإمام جعل من يقوم بهذا الأمر من كان عالما ورعا تقيا صادقا في الحديث انسانا صالحا به جميع الجهات اناس به ادارة المجتمع الشيعي. انصافا بملاحظة هذه الجهات التاريخية، الانسان لما ينظر الى الرواية معنى الرواية في الناس في غاية الظهور ليس في خفاءهم. فقوله عليه السلام فقد جعلته عليكم حاكما كما قال بعضه معاصری و بعض الفضلا به تعبیر المجلسی، یعنی انی اصفه به انه یصلح ان یکون انصافا خلاف واحد. اصلا هاد الکلام الامام به ما انه یتصدا لنفی السلطه الحاکمه، هاد الکلام من الامام تصدی، لیس مراد الامام بیان الکبریات، یعنی به عبارت اخرى مثلا الفارابی فی آراء اهل المدینه الفاضله یقول یعتبر فی الحاکم أن يكون فيه 12 صفة، الأول أن يكون فيلسوفا، الثاني أن يكون عفيفا إلى آخره. هذا كلام الفارابي ليس كلام الإمام. كلام الفارابي كلام الصفات الأهلية، كلام الإمام كلام التصدي. فرق بين أوصاف الحاكم في كلام فيلسوف أخلاقي في الفلسفة العملية وفي تدبير بإصطلاح مدن و بین کلام الامام صادق. الامام صادق یقول فقط جعلته علیکم حاکما، جعلته یعنی قلت لكم انه صالح للاداره، انصافا لا اشکال انه معنا بعین لا اشکال فی بعد فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل من فعلینا رد و بحکم الله استخف. هذا تأکید من الامام صلوات الله سلامه علیه. هذا مثل تأكيد مثلا الإخوة يذكرون في أوائل الثورة السيد الإمام بنفسه جعل نفسه قائد القوات المسلحة في قضية كردستان وكذا. هذا كأنما تصدي الإمام بنفسه، يعني ليس هذا من قبيل بيان الأحكام الكلية، هذا من قبيل إدارة المجتمع وتنفيذ حكم الله في المجتمع. والراد عليك الراد علينا، فالذي إنصافا نفهم من هذا التعبير فقد جعلته عليكم فإذا حكم فلم يقبل. لا هذا تعبير كله في مقام التصدي وفي مقام التنفيذ. انصافا ما افاده و هذا القائل لا يخلو عن غرابة فقط جعلت عليكم حاكما، يعني يجعل كلام الامام الصادق كلام الفارابي مثلا، كما ان الفارابي يقول يعتبر في الحاكم ان يكون له هذه الاوصاف، كأنما الامام الصادق قال يعتبر في الحاكم ان يكون له هذه الاوصاف نظرا في حلالنا. انصافا بون بعيد بينهما. و الانصاف اذا فسرنا الروایت به هذا المعنى، مثل اشکالات نذكرها انشاءالله نجیب عنها، اذا فسرنا الروایت به هذا المعنى انصافا هذه الروایه و روایت ابی خدیجه اجمالا مما علیه العمل عند اصحابنا من زمن الامام الصادق الى زماننا، یعنی انصافا الى الان الشیعه فی کل مکان فی امورهم فی الزواج فی الطلاق فی الارث فی الخلافات کذا یرجعون الى فقیهن ولو کانو مثلا فی هند او فی اروپا او فی غیر المتدینون منهم، یعنی لا یرجعون الى الفقیه فقط فی الاستفتاء، یرجعون الیه ایضا فی امورهم الخاصه. نعم هناك امور اجتماعیه اداریه مثلا بعد لابد للانسان الذي يعيش مثل امام الصادق بعد ظهر يعيش في المدينه بعض الامور الاجتماعيه يلتزم الله ذاك شيء اخر. كان هدف الأئمة عليهم السلام من الإمام الصادق أن المجتمع الشيعي لابد له من الرجوع إلى الفقهاء، ولذا نجد فيما بعد أن مثلا الشيخ الكليني أورد الرواية، الشيخ الطوسي أورد الرواية، ونجد فيما بعد أن فقهاء الأبرار لم يخصص الحديث بزمان الظهور. تأملي الحديث صادر في زمن الظهور، لكن فقهاؤنا ذكروا في زمن الغيبه واستندوا اليه، يعني بالذوق الفقهي فهموا ان المراد الحقيقي للائمه تنفيذ اداره المجتمع الشيعي بيد الشيعه، والشيعي المخلص الذي لا يرد على اهل البيت في علم الطواغيت، بل اذا اراد الرجوع لابد ان يرجع الى اهل البيت، فاذا كان في المدينه ويتمكن من الامام فالى الامام، او اذا كان الامام موجود كما في زمن الائمه المتاخرين ولا يمكن الوصول اليه فحينئذ، او كان مكانه بعيدا او في مثل زماننا هذا، ففي هذه الصور يرجع الى الفقهاء باعتبارهم امتدادا لهم واستمرارا لخطهم. وحمل الرواية على الأهلية في غاية البعد جدا، يتنافى مع كلمة فإني قد جعلته عليكم حاكما. ولذا انصافا ما صنعه الأستاذ قدس الله نفسه أفضل آمن بأن الرواية في مقام الناس، إلا أنه لم يؤمن بالرواية سندان، لا أن نؤمن بالرواية سندان ونقول إن الرواية ليس في مقام الناس، هذا طريق غير صحيح. إذا آمنا بالرواية سندا كما آمنا به وقلنا الرواية معتبرة صحيحة إن شاء الله، فحينئذ الالتزام بأن الرواية لا تدل على الناس خلاف الظاهر. هذا أصل فهم الرواية على مستوى الواقع التاريخي في ذاك الزمان، و اما الاشکالات غدا ان شاء الله تعالی يتبين جوابها بوضوح. وصلى الله على محمد.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه. اللهم اغفرنا جميعا. كان الكلام في رواية عمر بن حنبله وقلنا الظاهر من هذه الرواية بحسب الفهم العرفي قطعا مسألة النسب، فإني قد جعلته عليكم حاكما. بحسب الفهم العرفي ابتداء يستفاد النسب، وأن الفقيه منسوب من قبل الأئمة عليهم السلام في القضاء كما هو المشهور أو في مطلق إدارة المجتمع الشيء. و ذكرنا سابقا عدة إشكالات في باب النسب، و قلنا بدأت هذه الإشكالات من زمان الصفوية إلى يومنا هذا، و أن الرواية لا يمكن حملها على النسب، و خصوصا مال جملة من المعاصرين على أن المراد بالرواية بما أن الناس في نفسي إشكالاتون تعرضنا لها سابقا، لابد أن نجمع بين النسب والانتخاب. يعني بعد ما تنتخب الطائفة فقيها به عنوان القائد به عنوان المدير والولي، حينئذ يكون منصوبا من قبلهم، فيجمع بين النسب والانتخاب لا مجرد النسب. نحن أمس بينا أن الظاهر هو النسب، ونبدأ بالجواب عن الإشكالات واحدا تواحدا. بأهمية هذا الوجه نقدم هذا الوجه على غيره، وحاصل هذا الوجه أن الرواية لابد من حملها على صورة الانتخاب. هذا المطلب أنه لابد من حمل الرواية على صورة الانتخاب لا مجرد النسب، يمكن تقريبه بوجوه. الوجه الأول، و هذا أهم الوجوه و نصير الكلام في هذا الوجه أكثر من بقية الوجوه. الوجه الأول أن نقول أن هناك مجموعة من الأدلة أصولا تدل على الانتخاب، و هذه الأدلة بعضها عقلية و بعضها شرعية، فهذه الشواهد العقلية و الشرعية تصلح أن تكون عرضية مناسبة لفهم الناس. نحن سبقا شرحنا أن فهم الناس لا يكون بالمراجعة إلى كتب اللغة مثلا، فهم الناس إنما يكون بالمراجعة إلى الجنب الفقهي، الارتكازات العقلائية، الارتكازات الشرعية. مثلا في باب الاستصحاب، فإنه كان على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك. خب المشهور الآن بين الأصوليين أن لا ينقض اليقين بالشك قاعدة عامة في باب الطهارة مورد الرواية وفي غيرها. دليلهم في هذا الفهم أن هناك ارتكازا عقلائيا، أن الإنسان إذا تيقن بشيء لا يرفع اليد عن هذا اليقين بمجرد الشك. لاحظوا، تعتمدوا في فهم الناس الى ارتكاز عقلائي، كما ان جمله من العلماء خصوصا الاخباريين منهم صاحب الحدائق انكر دلاله الحديث على الاستصحاب به صوره کلیه، و استدل لذلك بانه كان على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين، يعني على اليقين الذي ذكر في العباره يقين بالوضوء. هذا ما استدل به صاحب الحدائق وجمله من علمائنا الاخباريين، ونحن اضفنا اليه وجها اخر ولو ناقشنا فيه لكن تاييدا لهم حسب الظاهر، هو انه من جمله الروايات المعروفه عن رسول الله في كتب السنه في صحيح البخاري وغيره، روايه معروفه ان احدكم يجلس الشيطان بين اليتيه فيوهم اليه انه احدث، فاذا توضا لا يرفع اليد عن وضوئه إلا أن يسمع صوتا أو يجد ريحا.
نصوص كثيرة ليس برواية واحدة أكثر من رواية صحيح. فمن المحتمل أن هذه الرواية فإنه لا ينقض اليقين بالشك إشارة إلى هذه القاعدة المرتكزة في الشارع. لاحظت النقطة؟ الارتكازات المحفوفة بالكلام والتي نعبر عنها بالدلالات السياقية أو بالقرائن الحالية هي التي تتحكم في الدلالة أكثر من اللفظ. فلاحظوا الأصوليون في فهم الاستصحاب رجعوا إلى الارتكاز الأغلائي، ويمكن أن لا يفهم الاستصحاب إذا رجعنا إلى ارتكاز شرعي، لأنه كان معروف من سنة رسول الله أن الإنسان إذا تيقن بالوضوء وشك في الحدث قطعا يبقى على وضوءه. فالإمام يقول فإنه كان على يقين من وضوءه ولا ينقض اليقين بالشك، لاحظ التعبير، فإذا صار على يقين من وضوءه العرف الإسلامي يعلم أن الإنسان المتيقن بوضوءه لا ينقضه. فإذا كان هذا الذيل فإنه لا ينقض، هذا التقريب يعني مما خطر البال لم أجده في كتب الأصول.